إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع افتتاح هذا الموسم الدراسي الجديد ببرنامج قناة الإبانة، أحببت أن تكون مشاركتي بالتعليق على هذا الكتاب أو على هذه الرسالة التي هي في أصلها وصية من غرر الوصايا أوصى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أصفيائه وأصحابه، هو كميل بن زياد النخعي. وهذه الوصايا محفوظة في كتب أهل العلم، وأكثر الكتب التي تعنى ببيان آداب طالب العلم وفضل العلم يوردونها في كتبهم، من ذلك أنه أوردها ابن السني رحمه الله، المتوفي سنة 64 و300 للهجرة، في كتابه رياض المتعلمين، رياضة المتعلمين بتحقيق الشيخ عبد الوهاب الجمعة. فبإسناده ذكرها أوردها في كتابه، وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله في أيضا في كتابه مفتاح دار السعادة أورد هذه الوصية، بل وتشاغل بشرحها واسترسل بذكر ما كان فيها كالنقطة، فبسط الكلام فيه وتوسع في شرحها في الجزء الأول من مفتاح دار السعادة. وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية كان قد أيضا أورد هذه الوصية. قلت أوردها أيضا غير واحد من أهل العلم في هذه النوع من الكتب التي يعنى فيها أهل العلم ببيان فضل العلم وآدابه وآداب حملته، نعم، بل وأوردها كذلك الشيخ محمد سعيد رسلان في مواضع من كتابه فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه. وغير هؤلاء من أهل العلم اعتنوا بهذه الوصية وبسطوا فيها الكلام وفرقوها في مواضع من كتبهم، ذلك لأنها وصية، نعم، جمعت كثيرا من الخير وجمعت كثيرا من التنبيهات. وأنا كذلك أريد لطلبة العلم أن يكون لهم اهتمام بهذه الوصية وشحذ الهمة بقراءتها، بل وجعلها كذلك من حين لآخر محط أنظارهم يغذون بها هممهم. فإن الذي نراه اليوم من فتور همة طالب العلم، بحيث ربما ترى الواحد منهم قد ينشغل عن طلب العلم وينصرف عنه لمناسبات عديدة مختلفة لا ترقى أن تكون أي الشاغل له عن طالب العلم، عن طلب العلم. هذه الوصية ذكرها ابن السني في كتابه هذا الماتع النافع، وهو رياضة المتعلمين، وأوردها بإسناده. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا عبادة بن زياد، حدثنا عمرو بن أبي المقدام ويونس بن أبي يعفور عن جابر عن الحكم عن كميل بن زياد. قال عبد الرحمن: وحدثني بكار بن أحمد الخياط، حدثنا حسن بن حسين، حدثنا خالد بن مختار عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن كميل بن زياد النخعي، زاد أحدهم الحرف والحرفين، واختلف في لفظ بعضه والمعنى سواء. قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي، أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى الجبان، فأخرجني إلى الجبان. ثم تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ عني ما أقول، إن هذه القلوب أوعية، خيرها أوعاها، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنفذه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل بن زياد، حب العالم دين يدان به، يكسبه الطاعة في حياته، وجميل الثناء بعد موته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيب لقنا غير مأمون على الدين، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بعلم الله على كتابه وبحجته على أوليائه، أو منقادا للحق لا بصيرة له في كتابه، يقتدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو المنهوم باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرا بالجمع والادخار، ليس من دعاة الدين في شيء، أقرب شبها بالأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهر وإما باطن، خائف لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم أولئك الأقلون عددا الأعظمون قدرا، بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعها نظراؤهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاستأنسوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله عز وجل على عباده وعمال الله في أرضه والدعاة إلى دينه. ها وشوقاه إلى رؤيتهم ولقائهم. أستغفر الله لي ولك، انصرف إذا شئت يا كميل. انتهت الوصية. إذن هذا أيها الإخوة نص الوصية، قد أسمعتكم إياه بإسناده، أي بإسناد ابن السني رحمه الله، وأنا ذا بعون الله تبارك وتعالى أبتدئ التعليق عليها، وكذلك استعنت بكثير مما علقت به بكلام أورده ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة. وإن شئت قلت هذا تهذيب لكلامه وشرحه وإسهابه، فلك ذلك العام. وقال من جملة ما قال رحمه الله في هذه الوصية أن هذا التقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، أي عندما قال رحمه الله في الوصية قال الناس ثلاثة، ويظهر أن التقسيم يبقى هو حتى في عصرنا هذا، أنه تقسيم لا يكاد يخرج عن هذه القسمة الثلاثية. وقبل ذلك ترون وانتبهتم إلى ما صدرت به هذه الوصية قبل الشروع في كلماتها، قال أخذ بيدي وخرج بي إلى الجبانة، والجبانة طبعا يقصد بها الصحراء، المكان الذي لا يشوش على طالب العلم فيه الأصوات والضوضاء، ويفرغ سمعه ويجمع همه لما يلقى إليه. وهذا هو كذلك الذي ينبغي لطالب العلم، إذا هو شتت همه بين أشياء عديدة، له هاتف ذكي يتنقل بين صفحاته بين المواقع وبين المجموعات فيأخذ من هذه بنتف، فهذا في الحقة صراحة لا يساعد طالب العلم على أن يجمع همه لهذا الأمر العظيم الكبير. قال خرج به إلى الجبانة، وربما الجبانة في بعض البلدان عندنا تطلق ويراد بها المقابر، وليس كذلك هذا بعيد عن الاستعمال، لأن المقابر غالبا تكون خارج البنيان إلا أن يدركها البنيان بالتوسع. نعم، إذن خرج به إلى الجبانة من أجل أن يلقي إليه هذه الكلمات التي سمعتم نصها، ومع ذلك كذلك أشار عليه بكلمات تفيد أنه يريد منه أن ينتبه وأن يهتم، وأنه سوف يلقي إليه كلمات. هذه الكلمات ترون بارك الله تبارك وتعالى فيها، فنحن كذلك نستمتع بما تضمنته من نصائح وإرشادات وتوجيهات، وهذا كذلك أيضا من بركة العلم. وأن نفعه يعم، وأن نفعه يعيش فترة زمنية طويلة. قال هذا التقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، هذا تعقب لابن القيم رحمه الله على تقسيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس. الناس لم يقل رحمه الله زمن معين أو حصره في زمن، ولكن الظاهر أن هذا هو أقسام الناس في أي زمان كانوا لا يخرجون عن هذا الأقسام. وجه هذا التقسيم بمعنى إذا أردنا أو طلب منا أن نبين كيف حصرتم الأقسام في هذه الثلاثة ولم تزيدوا قسم رابع، نقول هات القسم الرابع سوف ندخله في واحد من هذه الأقسام ولا محالة. وجه هذا التقسيم أن الإنسان مع كمال عقله وإزاحة العلل عنه، مع عقله وإزاحة، بمعنى أنه لا نتكلم عن أولئك الذين رفع عنهم القلم كالمجانين والبلهاء والذين ربما نقص عقلهم نقصا فادحا بحيث حتى تكليفهم يكون فيه ما فيه من مراعاة حالهم، بخلاف من أعطاه الله عز وجل عقلا كاملا وأزاح عنه جميع العلل التي ربما يكون بها معذورا. إذا خلا من هذا فلا يخلو من أن يكون الإنسان إما عالما من علماء الأمة. عندما نقول عالما طبعا كلمة عالم ربما الناس يتوسعون فيها فيطلقونها على من لا يستحقها، من فقهاء، من خطباء، من أصحاب منابر، ممن يظهرون في الشاشات، من أصحاب الشهادات ونحو ذلك. لكن عندما نتكلم عن العالم نتكلم عن المواصفات الشرعية التي هي معروفة نعم في محلاتها من كتب أهل العلم. أو متعلما، متعلم كذلك بعض الناس يتمسح بطلب العلم ويظهر للناس أنه طالب علم، وهو في الحقيقة إذا نظر إلى أوقاته وبرنامجه والتزاماته وتعلقاته وجد نفسه أنه إنما هو لطلب العلم سويعات فقط، سويعات ويكون فيها مشتت الذهن. وباقي يومه إذا أحصاه يجده في اهتمامات أخرى ليست في طلب العلم، بل ولا تخدم طلب العلم، نعم بل وربما تتناقض مع طلب العلم. وكل واحد منا أدرى بنفسه وهو يستطيع أن يراجع حاله ونفسه. كثير منا قلنا نعم يزعم بأنه طالب علم ويحدث نفسه بذلك، ولكن ليقارن نفسه مع طلبة العلم كما كانوا يوم كان نعم في هذه الأمة طلب العلم شغلا لنخبة من هذه الأمة، فكانوا ما كانوا في العلم وانتهى بهم إلى أن صاروا علماء. القسم الثالث قال أو مغفلا، الشخص إذا كمل عقله وأزيحت عنه العلل لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة. قد يكون عالما وقد يكون متعلما، متعلما بمعنى يسلك السبيل الذي يوما ما لعله أن يكون من علماء الأمة، أو قسما ثالثا لا من القسم الأول ولا من الثاني، مغفلا للعلم ليس بعالم ولا طالب علم. وحتى العالم منهم ما من هو عالم رباني كما جاء في الوصية، العالم الرباني، وهذا في الحقيقة لا مزيد لفضله، لا مزيد على فضله لفاضل، نعم لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وكلمة ربانين التي جاء وصفه بها في الوصية هي في اللغة تعني رفيع الدرجة والمنزلة، وعليه حمل قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار من سورة المائدة، وقوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، ربانيين. والرباني كما روى ثعلب عن شيخه ابن الأعرابي أنه قال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، إذا كان الرجل عالما معلما قيل له هذا رباني، فإن انخرم أو ذهبت خصلة من تلك الخصال لم يقل له رب، لم لا يستحق أن يقال له رباني. إذن فزيادة الألف والنون رباني، زيادة هذه الألف وهذه النون إنما هو للمبالغة، للمبالغة، للمبالغة في النسب. النسب هو تلك الياء المشددة التي في آخر الكلمة، ياء كي الكرسي، ياء كي الكرسي زادوا للنسب. إذا أردت أن تنسب إلى قبيلة أو بلد أو علم أو شيء مما تنسب إليه تزيد ياء مشددة في آخر الكلمة فيحصل لك هذا. إذن نسب إلى الرب عز وجل بمعنى متعلق به، يعمل لله تبارك وتعالى، أخلص في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس فيقال له رباني. ونظيره في العربية قولهم لحياني، ويقال كذلك جماني، لحياني لعظيم اللحية والجماني لعظيم الجمة الشعر. وأما المتعلم الذي هو قسم من أقسام الثلاثة، المتعلم القاصد به، يقصد بتعليمه أن ينجو من تضييع الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. والقسم الثالث هم الراضون بالدون وبالحضيض، الراضون بالدون وبالحضيض، أي الذين طبعا لا يرغبون في أن يكونوا طلبة علم فضلا عن أن يكونوا علماء، حتى طلب العلم لا يرغبون فيه، بل تراهم يمرون بالفرص التي يستفيدون منها علما ويزهدون فيها. وهذا في حقة صراحة موجود، وهو حال صراحة صاحبه والعياذ بالله قد يقع في ناقض من نواقض الإسلام. ترى محمد الوهاب عليه رحمة الله ذكر في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، سيما أعرض عن ذلك العلم الذي لا يسع جهله، ذلك القسم الذي لا يسع جهله من أمور الدين، ترى بعض المسلمين محتاج إليه ومع ذلك يفرط فيه مع وجود فرصة تمكنه من أن يأخذ منه بنصيب، فتراه يزهد فيه، كيف يمكنها هذا أن يقيم دينه مع تفريطه في هذا القدر من العلم؟ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ومن ثم قال بعض الشناقطة قال ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. الإعراض عن التعلم الإعراض بمعنى ربما يجد الفرص التعليمية في متناوله، يفرغ بعض وقته من أجل أن يتعلم بعض أحكامه الشرعية في عقيدته، في صلاته، في طهارته، في صومه، في مختلف ما يجب عليه من أمر دينه، ومع ذلك تراه مفرطا في هذا. فهذا هو الذي سماهم علي رضي الله عنه في وصيته هذه الهمج. كلمة الهمج ربما واضحة بمجرد التلفظ بالكلمة يفيد معناها، الهمج الرعاع، الرعاع هكذا سماهم، أتباع كل ناعق، ناعق من النعق وهو الصيحة، وكثير ما يستعملها رعاة الغنم. انعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، ناعق بغنم عن صاحبها في آخر النهار حتى تجتمع ثم تروح إلى أهلها. فهؤلاء هكذا سماهم، وهم الهمج الرعاع. الرعاع إن شئتم أن تمثلوا له كما مثل له بعض العلماء بالمصباح الذي ربما بعد أن تسقط الأمطار، المطر الأول عندما يسقط سوف يخرج من الأرض حشرات ومخلوقات صغيرة تطير، فإذا كان هناك مصباح تراه تتطاير من حوله، وهي لا يدرى ماذا تريد من هذا المصباح، وتتساقط من تحته محترقة. هكذا الرعاع أشبه حالا بهذه الحشرات، إذا نعق بهم ناعق وزين لهم وزخرف ألفاظه وكلماته سوف تراهم اجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه ووقعوا صرع دعوته. إذن هذا القسم الثالث مطلوب من المسلم أن ينأى بنفسه على أن يكون منهم، ولا يليق بالمسلم أن يكون من هذا القسم، بل المسلم مطلوب من أن يكون ينشد العلم ويحب العلم ويسعى في تحصيله بحسب ما سنحت له به وقته والتزاماته، بل ويجتهد كذلك طالب العلم في أن يكون يوما ما من أهل العلم، ويعد للعلم عدته ويستعد له، نعم، حتى لا يكون كذلك أشبه ما يكون بالقسم الثالث. ثم قال بعد ذلك القلوب أوعية، القلوب أوعية، ومن هنا سوف نبدأ موعدنا القادم إن شاء الله تعالى لنواصل التعليق على هذه الوصية. سأل الله عز وجل يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومع افتتاح هذا الموسم الدراسي الجديد ببرنامج قناة الإبانة، أحببت أن تكون مشاركتي بالتعليق على هذا الكتاب أو على هذه الرسالة التي هي في أصلها وصية من غرر الوصايا أوصى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أصفيائه وأصحابه، هو كميل بن زياد النخعي. وهذه وصايا محفوظة في كتب أهل العلم، وأكثر الكتب التي تعنى ببيان آداب طالب العلم وفضل العلم يوردونها في كتبهم، من ذلك أنه أوردها ابن السني رحمه الله المتوفي سنة 64 و300 للهجرة في كتابه رياض المتعلمين، رياضة المتعلمين بتحقيق الشيخ عبد المجيد جمعة. فبإسناده ذكرها أوردها في كتابه، وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله في أيضا في كتابه مفتاح دار السعادة أورد هذه الوصية، بل وتشاغل بشرحها واسترسل بذكر ما كان فيها كالنقطة، فبسط الكلام فيه وتوسع في شرحها في الجزء الأول من مفتاح دار السعادة. وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية كان قد أيضا أورد هذه الوصية. قلت أوردها أيضا غير واحد من أهل العلم في هذه النوع من الكتب التي يعنى فيها أهل العلم ببيان فضل العلم وآدابه وآداب حملته، نعم، بل وأوردها كذلك الشيخ محمد سعيد رسلان في مواضع من كتابه فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه، وغير هؤلاء من أهل العلم اعتنوا بهذه الوصية وبسطوا فيها الكلام وفرقوها في مواضع من كتبهم، ذلك لأنها وصية، نعم، جمعت كثيرا من الخير وجمعت كثيرا من التنبيهات. وأنا كذلك أريد لطلبة العلم أن يكون لهم اهتمام بهذه الوصية وشحذ الهمة بقراءتها، بل وجعلها كذلك من حين لآخر محط أنظارهم يغذون بها هممهم، فإن الذي نراه اليوم من فتور همة طالب العلم بحيث ربما ترى الواحد منهم قد ينشغل عن طلب العلم وينصرف عنه لمناسبات عديدة مختلفة لا ترقى أن تكون أي الشاغل له عن طالب العلم، عن طلب العلم. هذه الوصية ذكرها ابن السني في كتابه هذا الماتع النافع، وهو رياضة المتعلمين، وأوردها بإسناده. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا عبادة بن زياد، حدثنا عمرو بن أبي المقدام ويونس بن أبي يعفور عن جابر عن الحكم عن كميل بن زياد. قال عبد الرحمن: وحدثني بكار بن أحمد الخياط، حدثنا حسن بن حسين حدثنا خالد بن مختار عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن كميل بن زياد النخعي، زاد أحدهما الحرف والحرفين واختلف في لفظ بعضه والمعنى سواء. قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي، أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى الجبان، فأخرجني إلى الجبان. ثم تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، ثم قال: يا كميل بن زياد، احفظ عني ما أقول، إن هذه القلوب أوعية، خيرها أوعاها، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنفذه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل بن زياد، حب العالم دين يدان به، يكسبه الطاعة في حياته، وجميل الثناء بعد موته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصيب لقنا غير مأمون على الدين، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بعلم الله على كتابه وبحجته على أوليائه، أو منقادا للحق لا بصيرة له في كتابه، يقتدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو المنهوم باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرا بالجمع والادخار، ليس من دعاة الدين في شيء، أقرب شبها بالأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهر وإما باطن، خائف لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم أولئك الأقلون عددا، الأعظمون قدرا، بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعها نظراؤهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فباشروا روح اليقين، فاستأنسوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله عز وجل على عباده، وعمال الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، ها وشوقاه إلى رؤيتهم ولقائهم. أستغفر الله لي ولك، انصرف إذا شئت يا كميل. انتهت الوصية. إذن هذا أيها الإخوة نص الوصية قد أسمعتكم إياه بإسناده، أي بإسناد ابن السني رحمه الله، وأنا ذا بعون الله تبارك وتعالى أبتدئ التعليق عليها، وكذلك استعنت بكثير مما علقت به بكلام أورده ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة. وإن شئت قلت هذا تهذيب لكلامه وشرحه وإسهابه، فلك ذلك العام. وقال من جملة ما قال رحمه الله في هذه الوصية أن هذا التقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، أي عندما قال رحمه الله في الوصية قال الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، ويظهر أن التقسيم يبقى هو هو حتى في عصرنا هذا، أنه تقسيم لا يكاد يخرج عن هذه القسمة الثلاثية. وقبل ذلك ترون وانتبهتم إلى ما صدرت به هذه الوصية قبل الشروع في كلماتها، قال أخذ بيدي وخرج بي إلى الجبانة، والجبانة طبعا يقصد بها الصحراء، المكان الذي لا يشوش على طالب العلم فيه الأصوات والضوضاء، ويفرغ سمعه ويجمع همه لما يلقى إليه. وهذا هو كذلك الذي ينبغي لطالب العلم، إذا هو شتت همه بين أشياء عديدة، له هاتف ذكي يتنقل بين صفحاته بين المواقع وبين المجموعات، فيأخذ من هذه بنتف، فهذا في الحقة صراحة لا يساعد طالب العلم على أن يجمع همه لهذا الأمر العظيم الكبير. قال خرج به إلى الجبانة، وربما الجبانة في بعض البلدان عندنا تطلق ويراد بها المقابر، وليس كذلك هذا بعيد عن الاستعمال، لأن المقابر غالبا تكون خارج البنيان إلا أن يدركها البنيان بالتوسع. نعم، إذن خرج به إلى الجبانة من أجل أن يلقي إليه هذه الكلمات التي سمعتم نصها، ومع ذلك كذلك أشار عليه بكلمات تفيد أنه يريد منه أن ينتبه وأن يهتم، وأنه سوف يلقي إليه كلمات. هذه الكلمات ترون بارك الله تبارك وتعالى فيها، فنحن كذلك نستمتع بما تضمنته من نصائح وإرشادات وتوجيهات، وهذا كذلك أيضا من بركة العلم، وأن نفعه يعم، وأن نفعه يعيش فترة زمنية طويلة. قال هذا التقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، هذا تعقب لابن القيم رحمه الله على تقسيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس. الناس لم يقل رحمه الله زمن معين أو حصره في زمن، ولكن الظاهر أن هذا هو أقسام الناس في أي زمان كانوا، لا يخرجون عن هذا الأقسام. وجه هذا التقسيم، بمعنى إذا أردنا أو طلب منا أن نبين كيف حصرتم الأقسام في هذه الثلاثة ولم تزيدوا قسم رابع، نقول هات القسم الرابع، سوف ندخله في واحد من هذه الأقسام ولا محالة. وجه هذا التقسيم أن الإنسان مع كمال عقله وإزاحة العلل عنه، مع عقله وإزاحة، بمعنى أنه لا نتكلم عن أولئك الذين رفع عنهم القلم كالمجانين، والبلهاء والذين ربما نقص عقلهم نقصا فادحا بحيث حتى تكليفهم يكون فيه ما فيه من مراعاة حالهم بخلاف من أعطاه الله عز وجل عقلا كاملا وأزاح عنه جميع العلل التي ربما يكون بها معذورا. إذا خلى من هذا فلا يخلو من أن يكون الإنسان إما عالما من علماء الأمة. عندما نقول عالما طبعا كلمة عالم ربما الناس يتوسعون فيها فيطلقون على من لا يستحقها من فقهاء من خطباء من أصحاب منابر ممن يظهرون في الشاشات من أصحاب الشهادات ونحو ذلك. لكن عندما نتكلم عن العالم نتكلم عن المواصفات الشرعية التي هي معروفة نعم في محلاتها من كتب أهل العلم. أو متعلما متعلم كذلك بعض الناس يتمسح بطلب العلم ويظهر للناس أنه طالب علم وهو في الحقيقة إذا نظر إلى أوقاته وبرنامجه والتزاماته وتعلقاته وجد نفسه أنه إنما هو لطلب العلم سويعات فقط سويعات ويكون فيها مشتت الذهن. وباقي يومه إذا أحصاه يجده في اهتمامات أخرى ليست في طلب العلم بل ولا تخدم طلب العلم نعم بل وربما تتناقض مع طلب العلم. وكل واحد منا أدرى بنفسه وهو يستطيع أن يراجع حاله ونفسه. كثير منا قلنا نعم يزعم بأنه طالب علم ويحدث نفسه بذلك ولكن ليقارن نفسه مع طلبة العلم كما كانوا يوم كان نعم في هذه الأمة طلب العلم شغلا لنخبة من هذه الأمة فكانوا ما كانوا في العلم وانتهى بهم إلى أن صاروا علماء. القسم الثالث قال أو مغفلا الشخص إذا كمل عقله وأزيحت عنه العلل لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة. قد يكون عالما وقد يكون متعلما متعلما بمعنى يسلك السبيل الذي يوما ما لعله أن يكون من علماء الأمة. أو قسما ثالثا لا من القسم الأول ولا من الثاني مغفلا للعلم ليس بعالم ولا طالب علم. وحتى العالم منهم من هو عالم رباني كما جاء في الوصية العالم الرباني وهذا في الحقيقة لا مزيد لفضله لا مزيد على فضله لفاضل نعم لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وكلمة رباني التي جاء وصفه بها في الوصية هي في اللغة تعني رفيع الدرجة والمنزلة. وعليه حمل قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار من سورة المائدة. وقوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين ربانيين. والرباني كما روى ثعلب عن شيخه ابن الأعرابي أنه قال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني. إذا كان الرجل عالما معلما قيل له هذا رباني. فإن انخرم أو ذهبت خصلة من تلك الخصال لم يقل له رب لم لا يستحق أن يقال له رباني. إذن فزيادة الألف والنون رباني، زيادة هذه الألف وهذه النون إنما هو للمبالغة، للمبالغة، للمبالغة في النسب. النسب هو تلك الياء المشددة التي في آخر الكلمة، ياء كي الكرسي، ياء كي الكرسي زادوا للنسب. إذا أردت أن تنسب إلى قبيلة أو بلد أو علم أو شيء مما تنسب إليه تزيد ياء مشددة في آخر الكلمة فيحصل لك هذا. إذا نسب إلى الرب عز وجل بمعنى متعلق به، يعمل لله تبارك وتعالى، أخلص في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس فيقال رباني. ونظيره في العربية قولهم لحياني، ويقال كذلك جماني. لحياني لعظيم اللحية، والجماني لعظيم الجمة الشعر. وأما المتعلم الذي هو قسم من أقسام الثلاثة، المتعلم القاصد به، يقصد بتعليمه أن ينجو من تضييع الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. والقسم الثالث هم الراضون بالدون وبالحضيض، الراضون بالدون وبالحضيض، أي الذين طبعا لا يرغبون في أن يكونوا طلبة علم فضلا عن أن يكونوا علماء، حتى طلب العلم لا يرغبون فيه، بل تراهم يمرون بالفرص التي يستفيدون منها علما ويزهدون فيها. وهذا في حقة صراحة موجود، وهو حال صراحة صاحبه والعياذ بالله قد يقع في ناقد من نواقض الإسلام. ترى محمد الوهاب عليه رحمة الله ذكر في نواقض الإسلام: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، سيما من أعرض عن ذلك العلم الذي لا يسع جهله، ذلك القسم الذي لا يسع جهله من أمور الدين، ترى بعض المسلمين محتاج إليه ومع ذلك يفرط فيه مع وجود فرصة تمكنه من أن يأخذ منه بنصيب، فتراه يزهد فيه. كيف يمكنها هذا أن يقيم دينه مع تفريطه في هذا القدر من العلم؟ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ومن ثم قال بعض الشناقط: قال ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. الإعراض عن التعلم، الإعراض بمعنى ربما يجد الفرص التعليمية في متناوله، يفرغ بعض وقته من أجل أن يتعلم بعض أحكامه الشرعية في عقيدته، في صلاته، في طهارته، في صومه، في مختلف ما يجب عليه من أمر دينه، ومع ذلك تراه مفرطا في هذا. فهذا هو الذي سماهم علي رضي الله عنه في وصيته هذه الهمج، كلمة الهمج ربما واضحة بمجرد التلفظ بالكلمة يفيد معناها، الهمج، الرعاع، الرعاع هكذا سماهم، أتباع كل ناعق، ناعق من النعق وهو الصيحة، وكثير ما يستعملها رعاة الغنم. انعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، ناعق بغنم عن صاحبها في آخر النهار حتى تجتمع ثم تروح إلى أهلها. فهؤلاء هكذا سماهم، وهم الهمج الرعاع، الرعاع إن شئتم أن تمثلوا له كما مثل له بعض العلماء بالمصباح الذي ربما بعد أن تسقط الأمطار، المطر الأول عندما يسقط سوف يخرج من الأرض حشرات ومخلوقات صغيرة تطير، فإذا كان هناك مصباح تراه تتطاير من حوله، وهي لا يدرى ماذا تريد من هذا المصباح، وتتساقط من تحته محترقة. هكذا الرعاع أشبه حالا بهذه الحشرات، إذا نعق بهم ناعق وزين لهم وزخرف ألفاظه وكلماته سوف تراهم اجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه ووقعوا صرع دعوته. إذن هذا القسم الثالث مطلوب من المسلم أن ينأى بنفسه على أن يكون منهم، ولا يليق بالمسلم أن يكون من هذا القسم، بل المسلم مطلوب منه أن يكون ينشد العلم ويحب العلم ويسعى في تحصيله بحسب ما سنحت له به وقته والتزاماته، بل ويجتهد كذلك طالب العلم في أن يكون يوما ما من أهل العلم، ويعد للعلم عدته ويستعد له، نعم، حتى لا يكون كذلك أشبه ما يكون بالقسم الثالث. ثم قال بعد ذلك: القلوب أوعية، القلوب أوعية. ومن هنا سوف نبدأ موعدنا القادم إن شاء الله تعالى، لنواصل التعليق على هذه الوصية. سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.